بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟
هذه أيها الإخوة الأكارم حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري، ينبه فيها السالك المريد على خطر ومرض ربما يقع به الإنسان. الله تبارك وتعالى أجرى هذا الكون على نظام الأسباب والمسببات، فهناك نظام عادي يخضع له هذا الكون، يخرقه ربنا تبارك وتعالى إما بتغييره أحيانا أو بإلغائه أحيانا بما يسمى خوارق العادات. وخوارق العادات قد تكون للأنبياء أو الأولياء أو لعامة المؤمنين، أو ربما تكون لكافر أو فاسق. وهنا عندما تكون للأنبياء تسمى إرهاصا إذا كانت قبل النبوة، وتسمى معجزة إذا كانت بعد النبوة، يعني بعد نزول الوحي ومجيء الرسالة. وللأولياء تسمى كرامة، وللمؤمنين تسمى معونة، وللكافر والفاسق تسمى استدراجا. فهنا الإنسان أحيانا ربما يتشوف إلى بعض خوارق العادات، إما بشكل حسي أو بشكل معنوي. يعني أحيانا يطلب لنفسه كرامة، يطلب لنفسه أمرا خارقا للعادة، يريد أن تأتيه الدنيا، يريد أن يقبل الناس عليه، يريد أن تحصل له كشوفات، تحصل له رؤى منامات، وأن يترقى درجات. هذه كلها من الأشياء التي يتشوف إليها الإنسان السالك. وربما يستغرب الإنسان السالك إذا حصل معه مشكلة. يعني هذا الإنسان سالك ذاكر مريد يقول لك: أنا كيف جرى معي كذا؟ أنا لماذا يحصل معي كذا؟ إذن هو يشعر أنه يستحق عند الله كرامة وعطاء ومنحا وتجليات ونفحات وما شابه ذلك. نحن أيها الإخوة الأكارم نطلب من الله عز وجل أشياء كثيرة، لكن نطلبها لا على سبيل الاستحقاق، وإنما نطلبها على سبيل التفضل والإحسان من ربنا تبارك وتعالى، الذي عودنا منه الإحسان سابقا، والذي وعدنا بالإحسان لاحقا، والذي أمرنا أن ندعوه تعبدا. إذن نحن أيها الإخوة نطلب من ربنا تبارك وتعالى هذه الأشياء، لكن لا نطلبها على سبيل الاستحقاق، لا نطلبها على سبيل أن لنا عند الله هذا الشيء وبالتالي ربنا عز وجل يعني يفعل ذلك إلزاما، وإذا لم يفعل لنا حق أن نحاسب ربنا والعياذ بالله، فهذا أمر غير صحيح. فهنا يقول ابن عطاء الله للمريد: كيف تخرق لك العوائد؟ يعني أنت الآن تتشوف إلى خرق العادات، تتشوف إلى الكرامات، تتشوف إلى العطاء، إلى التجليات، إلى الكشوفات، إلى المنامات، إلى الدرجات وما شابه ذلك. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ إذن هناك عادات، عادة الله تبارك وتعالى أقام عليها الكون، وهناك عادات من العبد. يعني أنا لي عادات معينة في حياتي، ربما معاصي، ربما ذنوب، اتباع شهوات، أخلاق مذمومة، في رياء، في أشياء كثيرة من الأشياء المذمومة التي نهاني ربي عنها. طيب أنا كيف أطالب ربي بخرق العوائد لي وأنا لم أغير نفسي بخرق العوائد. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تبارك وتعالى طالبنا أن نغير أنفسنا، وهذا حق ربنا علينا، وهذا واجب علينا. والله عز وجل وعدنا أن يغير أحوالنا وأن يعطينا وأن يتفضل علينا، وهذا إحسان من ربنا تبارك وتعالى وليس أمرا واجبا على الله. حتى لو وعدنا به ما صار أمرا واجبا، بل صار فضلا التزم به ربنا تبارك وتعالى بوعده، والله لا يخلف الميعاد. لذلك إذا أنجز الله وعده، وهذا هو الذي وعدنا الله به، فنقول هذا فضل جاءنا من عند الله. وإذا لم ينجز موعده ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا لا أن نحاسب ربنا. يعني إنسان إخوتي الأكارم عمل أشياء ما حصلت النتائج، ليش الله ما أعطاني؟ ليش الله ما؟ لا، نقول قبل أن تحاسب ربك حاسب نفسك، وارجع إلى نفسك واسألها عن أدبها مع الله عز وجل وعن واجباتها التي كلفها الله بها. أما أن يتشوف الإنسان منا إلى عطاءات من الله من غير أن يلزم نفسه بالأشياء التي كلفه الله بها، فهذا من الخطأ الذي نقع به، وهذا من سوء الأدب الذي نفعله مع الله، وربما كان هذا الأمر سببا للحرمان من عطاء الله تبارك وتعالى.
أي لا تطمع أيها المريد في خرق العوائد لك بأن تظهر على يدك الكرامات وأنت لم تخرق من نفسك العوائد التي اعتدتها من سيء الأحوال.
سبحان الله. لذلك إخوان الأكارم، الإنسان منا له عادات اعتادها في أقواله، في أفعاله، في أحواله، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله. هذه العادات مع الأيام بتصير أمر طبيعي بحياتنا. يعني إنسان لسانه سيء، سبحان الله، هذا يعتاد ذلك وبيحس حاله إنسان طبيعي جدا. كذلك في الأفعال، كذلك في الأحوال، كذلك في المعاصي، كذلك في سوء الأدب مع الله ومع العباد، هو يرى نفسه أمر طبيعي جدا، صار شيء معتاد. بينما الإنسان الذي يحاسب نفسه ويعيد نفسه إلى ميزان الشرع ويرجع نفسه إلى مقام العبودية ويتحقق بآداب العبودية بين يدي مقام الربوبية، فلا شك أن هذا الإنسان يرجع إلى نفسه ويكتشف كثيرا من العيوب، وعندها يطالب نفسه بتغيير هذه العيوب، بتغيير هذه الأخلاق المذمومة، بتغيير هذه العادات السيئة. وهذا أمر أيها الإخوة كلنا نحتاج إليه. يعني كلنا إخوان دائما منعيش في حياتنا تنمو عندنا أشياء بعضها حسن وبعضها سيء، ونحن مطالبون عندما نحاسب أنفسنا أن نلزم أنفسنا طريق الاستقامة بالمحافظة على الأخلاق الحسنة والأحوال الحسنة والأقوال الحسنة، وأن نجاهد أنفسنا في ترك العادات السيئة التي يعني نتصف بها. هل هي قد لا تكون معصية؟ يعني ليس بالضرورة أن تكون معصية، لكنها أمر عادي غير جيد، إن كان في الأقوال، إن كان في الأفعال، إن كان في الأحوال، وربما في ترك الأدب وكذا. إذا نحن مطالبون أن نغير عاداتنا دائما. سبحان بعض الناس أيها الإخوة تشعر فعلا أن شخصيته كأنها متصلبة، شخصيته كأنها أصبحت شيئا واحدا لا تتغير أبدا، لا يتغير أبدا. سبحان الله إخواننا، قضية التغيير هذا شيء ينبغي أن نبقى عليه دائما. لبعض الناس لا يرضى أن يغير شكله ولا لباسه ولا حركته ولا مجلسه ولا أسلوبه، لا يريد أن يغير شيئا. نقول له والله إن هذا الثبات على شيء واحد وأنت لا تغيره يجعلك تتصلب في كل شيء، في أخلاقك، في أفعالك، في عاداتك، في أمورك الدينية والدنيوية، في صلتك بالله، في صلتك بخلق الله. بينما الإنسان أيها الإخوة يجب أن يتصف بالمرونة في شخصيته ليستطيع أن يغير نفسه دائما من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. يعني هناك تغيير دائم في حياة الإنسان، إما أن يغير نفسه من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن. أما أن يبقى الإنسان على حالة واحدة ثابتة، لا، هذا غير صحيح. أنت يجب أن تحافظ على المحاسن، أما المساوئ والأخطاء التي نتصف فيها فهذه لا بد من تركها ولا بد من تغييرها. ثم حتى المحاسن هناك أشياء أرقى وهناك أشياء أفضل وهناك أشياء أحسن أكثر ثوابا وأرضى لله وأنفع لك في دينك ودنياك وآخرتك، فينبغي عليك أن تجاهد نفسك في تحصيل هذه الأشياء. لذلك إخواننا لا بد أن نخرق العوائد من أنفسنا، وهذا هو النافع. بعدين جاءت من الله خوارق العادات أو لم تأتي، ما مشكلة. يعني أنا انطرد في الهوى أو ما طرد في الهوى أمر بسيط، هذا ليس أمرا عظيما. والله مشي على الماء أو ما مشي على الماء، صار معه كشوفات أو لا، رأى منام أو ما رأى منام، أو الأشياء هي، هذه قضايا صغيرة أيها الإخوة لا نتعلق بها وليست مقصودا لنا أصلا. يعني الذي يطمع تلاميذه، أنتم الآن بكرة بصير معكم كشوفات وبصير معكم تجليات وكذا، لا يا أخي، أنت تعلمهم أن يتحلوا بالأحكام وبالآداب وأن يلتزموا بالمجاهدة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما النتائج أن يتعلقوا بها وأن يتمسكوا بها وأن يحرصوا عليها وأن تصير همهم وشغلهم، فهذا من الخطأ الذي نقع به في ميدان التربية لمن حولنا ولأنفسنا، وهذا ما نقع به أحيانا في أنفسنا عندما نريد لكل عمل أن يكون له جزاء يحصل أمامنا. كل ما ساوينا شيء لازم وراء دغري يكون في عطاء، كل ما عملنا شغلة لازم ربني يفعلنا شيء. لا يا أخي، أنا مطالب أن أكون عبدا له، وربي عز وجل يتفضل علي بما يشاء، وإذا دعوته فإنما أدعوه افتقارا وتعبدا وانكسارا، ولا أدعوه بحق لي عنده، بل هو المتفضل علي بكل شيء.
وأنت لم تخرق من نفسك العوائد التي اعتدتها من سيء الأحوال والاسترسال مع الشهوات، فإنه قد جرت عادة الله بأن لا تخرق العوائد إلا لمن فني عن حظوظه.
الله ولم جرت إيش؟ أن الله لا يخرق العوائد للعبد إلا إذا فني عن حظوظ نفسه. هذا أمر عظيم إخواننا، سبحان الله. يعني إنسان يريد مثلا فتحا في الذكر أو في العلم أو فتحا في المقامات، دائما ينتظر متى سيفتح لي، متى سأرتقي، متى سيحصل لي كذا، هو دائما يسعى إلى ذلك وينتظر ذلك. نقول لو ثق تماما لن يحصل لك شيء من ذلك حتى ترجع إلى سر الإخلاص وتعمل العمل تبتغي به وجه الله عز وجل، لا تنتظر به شيئا تستحقه عند ربك تبارك وتعالى.
إلا لمن فني عن حظوظه ولم يكن لها بقاصد.
سبحان الله.
فإن لم تصل إلى
هذا، لم يكن لها قاصدا، يعني لهذه الحظوظ هذه المكاسب، هذه الأشياء التي يتشوف إليها الإنسان دائما يقصدها، يعني يريد أن يعمل عملا ليحصل له كذا، يريد أن يذكر الله كثيرا ليحصل له كذا، يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى رسول الله في المنام. إذن هذه المقاصد الله يكرمنا بها من غير أن تكون مقصودا لنا، الله يكرمنا بها بفضله من غير أن تكون مقصودة لنا.
فإن لم تصل إلى هذا المقام لم تكن من أهلها والسلام.
نعم.
فإن ظهر على يدك صورة كرامة،
اسمعوا أيها الإخوة إلى اللفظ، فإن ظهر على يدك صورة كرامة وأنت لم تخرق من نفسك العوائد، يعني أنت لم تصلح نفسك، أنت لم تستقم، وظهرت على يدك صورة الكرامة، فاحذر أن تكون استدراجا، فاحذر أن تكون استدراجا.
فربما كان ذلك استدراجا، فخف من ظهورها على يدك واتخذ التباعد عن الركون إليها منهاجا.
سبحان الله، هكذا تربية الصوفية، وهكذا شأن المربي الكامل أن يربي تلاميذه ومريديه، أن يربيهم على القيام بحقوق الله، وعلى أن يزهدوا بحظوظ أنفسهم ومنها هذه القضايا. يعني أنا الآن أريد أن أقوم الليل، طيب ما حصل معي تجليات، ما حصل معي نفحات، نعم بالعكس أنا عم صلي قيام الليل وهو ثقيل علي جدا، أنا ماذا أفعل؟ أقول أنا واجبي أن أقوم بين يدي الله، أن أعبده، أن أذكره، أن أتوجه إليه، وهو ربي عز وجل يتفضل علي بما يشاء. طيب، فإذا لم أجد في عبادتي هذه النفحات والأشياء هذه، فأنا الآن أحافظ عليها ولا أتركها، وأجاهد نفسي دائما، والله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أحيانا سبحان الله قد تحجب هذه المعاني، هذه النفحات، هذه التجليات عن الإنسان لأسباب، منها أنه قد يكون مقصرا، يعني هناك موانع من المعاصي والغفلة وغير ذلك، وهناك تأديب من الله عز وجل. يعني أنت الآن اعتدت هذا الأمر، صرت أقول لحالك أنه أنا كل ما بصلي بصير معي تجلي، كل ما بذكر أنا بصير معي كذا، وكل ما فبيجي يوم ما بصير معك هيك. ليه؟ لأنك ركنت إلى نفسك وشعرت أنك الذي تحصل هذه الأشياء بنفسك وجهدك. والأصل أيها الإخوة أن الإنسان يعمل ويتكل على الله، أن الإنسان يجتهد ويتبرأ من اجتهاده ويقف على باب الله تبارك وتعالى مفتقرا. طيب نحن الآن نسأل ربنا الجنة، هل نسأله إياها استحقاقا؟ يا رب أعطنا الجنة لأننا نستحقها؟ لا، لكن نقول يا رب نحن ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، نسألك أن تغفر، نسألك أن تنجينا من النار وأن تدخلنا الجنة بمحض فضلك وكرمك وجودك وإحسانك.
ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب.
أخواننا الأكارم، هذا أيضا تنبيه آخر يتعلق بما قبله. يعني أحيانا الإنسان منا يدعو ويسأل الله عز وجل ويتعلق قلبه بالمطلوب، حصل ولا ما حصل؟ يعني أنا دعوت الله أن يرزقني، دعوت الله أن يكرمني بكذا، دعوت الله كذا، أنا دائما أنظر إلى المطلوب، حصل ولا ما حصل؟ هم ماذا يقول لنا؟ ما الشأن وجود الطلب، أي المطلوب منك، بل الشأن أن ترزق حسن الأدب. لذلك إخواننا الإنسان منا دائما يطالب نفسه بآداب العبودية ويقف عند هذا الحد، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل من فضله وكرمه. لذلك دائما حتى لو دعوت ادعو الله عز وجل. إياك أن تدعو الله ثم بعد ذلك تقول طيب ما حصل المقصود؟ والحديث ماذا ورد؟ يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. إذن أنت الآن مطالب بالدعاء أولا، ثم الله عز وجل بفضله وكرمه وعدنا بالإجابة، وهذه الإجابة متنوعة متعددة. نعم.
أي ليس الشأن المعتبر عند المحققين وجود الطلب لحوائجك، وجود الطلب لحوائجك من مولاك، وإنما الشأن المعتبر أن ترزق حسن الأدب مع من خلقك وسواك
سبحانه وتعالى،
بتفويض الأمر إليه والرضا بما قسم والاشتغال بذكره والاعتماد عليه.
يعني أنا الآن إخوان عبد لله عز وجل، تكفل الله برزقي وعدني بأشياء كثيرة يتفضل بها علي. طيب أنا الآن أترك واجباتي نحو ربي وأقول يا رب أعطني هذا، افعل هذا، اترك هذا، لا تفعل بي كذا. صرت أنا الآن إخوانا أدبر أمر نفسي، وأنا الآن أنازع الله تبارك وتعالى في تدبير الأمور. التدبير لمن؟ لله عز وجل، وأنا يفعل الله بما يشاء. لذلك إخوتي الأكان دائما يقف الإنسان بين يدي الله متحققا بأوصاف العبودية. والدرس الماضي مر معنا ذلك، كن بأوصاف عبوديتك متحققة. فهذه الحكمة، هذه الكلمة تشمل كل هذه الآداب. الإنسان إذا كان متحققا بعبوديته خرق من نفسه العوائد، إذا كان الإنسان متحققا بعبوديته تأدب مع الله عز وجل في أمر الطلب. لذلك دائما كن بأوصاف عبوديتك متحققة.
لما في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
وهذا شأن كبار الأولياء، أنهم يشتغلون بالذكر عن الدعاء. وإذا دعوا الله عز وجل فإن دعاءهم يكون نوعا من أنواع الذكر لله تبارك وتعالى، يثبتون فيه افتقارا وانكسارا، يتحققون فيه بافتقار العبودية إلى مقام الربوبية، ومع ذلك هم يرضون بنتائج كل ذلك، يرضون بما قسم الله، بما قدر الله، بما أعطى الله، بما تفضل به ربنا تبارك وتعالى، فهم راضون عن الله عز وجل في أحوالهم كلها.
ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار.
وهذا أيضا أدب جديد من آداب العبودية. يعني إذا كنت تريد أن تطلب، إذا كنت تريد أن تسأل، إذا كنت تريد أن تدعو، فإياك أن تتمسك بألفاظ وأقوال تجريها على لسانك تصنعا، وإياك أن تتمسك بأحوال وصفات قلبية وعبادات تقوم بها تشعر بها أنك تستحق عند الله إجابة الدعاء. شيء خطير. بينما إذا أردت أن يستجاب لك ماذا تفعل؟ افتقر إلى الله. وإذا أردت أن يعطيك الله فتحقق باضطرارك إلى الله. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإجابة لمن؟ للمضطر. لذلك إخواننا أنا الآن مطالب أن أكون عبدا، يعني مفتقرا، يعني منكسرا، يعني متذللا، يعني مضطرا بحالي ومقالي، بكلماتي وبأحوالي. أنا الآن أدعو الله عز وجل، كيف أدعوه؟ أدعوه وأنا أمن عليه بعبادتي، أستغفر الله وأتوب إليه. أنا أدعوه وأنا أشعر أنني مستحق عنده لعطاء ما، معاذ الله. أنا عندما إخواننا أنتهي من عبادة، من عبادة الحج، وهذا شيء ظاهر عند بعض الناس، أو رمضان أو غير ذلك، يطلب مني إنسان الدعاء، أنا عندما أدعو له هل أدعو له لأنه أنا ما شاء الله مقامي رفيع ومقامي عالي وأنا عند الله سبحانه وتعالى شغلة كبيرة؟ معاذ الله. هل هو ربما يحسن الظن بي ويطلب مني الدعاء، لكن أنا عندما أدعو له لا أدعو له بما يظنه هو بي، وإنما أدعو أقول له يا رب هذا إنسان لا يعرف عني شيئا، هذا إنسان لا يعرفني، ولو عرف حقيقتي ما طلب مني الدعاء، لكنه رآني على بابك ورآني في بيتك ورآني في خدمة دينك وكذا، فحسن بي الظن لما ظهر له من جميل سترك علي، لذلك طلب مني الدعاء. انظروا أيها الإخوة، هم يعني الناس يحسنون الظن، أنا عندما يحسن الإنسان الظن بي أنا لا أركن لكلامه ولا أقف عنده أبدا. ليه؟ لأنه جاهل بحقيقتي، هو عم يتكلم عن جهل وعم يتكلم عن حسن ظن، هو الآن رأى مني مظهرا، رأى مني شيئا من فضل الله عز وجل، رأى علي جميل ستر الله، فماذا فعل؟ طلب مني الدعاء. طيب أنا عندما أدعو هل أعتمد على ذلك؟ أقول له يا رب أنا رجل صالح، يا رب أنا ولي، يا رب أنا إنسان بقوم الليل، يا رب أنا إنسان بفعل كذا. لا، معاذ الله أخواننا، معاذ الله أن ندعو بهذا اللسان، وإنما نقتدي بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين. انظروا إلى مقام العبودية كيف يتنفس على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمنا هذه الكلمات وهذه الأحوال.
أي ما طلب لك أيها المريد الحوائج من الله تعالى شيء مثل الاضطرار إليه،
الله الله،
إذ به تقع الإجابة لقوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فقوله طلب مبني للفاعل الذي هو شيء، فيكون شبه الاضطرار بشخص طالب.
يعني ما الذي يطلب لك؟ مو لسانك الفصيح وعباراتك المنمقة وأدعيتك التي تتقن صناعتها وحفظها، لا، هذا كله أيها الإخوة لا نزهد به ولا نقصر فيه، لكن نفعله لأنه من أدب الدعاء. لاحظوا، يعني أنا الآن عندما أدعو وآتي بالأدعية المتنوعة المأثورة، لماذا أدعو بالمأثورة؟ ليه؟ حتى يقال ما شاء الله فلان كم يحفظ من الأدعية، هيك؟ معاذ الله، وإنما أدعو لأتبرك بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والأولياء والعلماء، أن أفعل هذا تبركا. ثم بعد ذلك عندما أنا أدعو الآن بجيب عبارات وسجع منمق وكذا، ليه؟ لأنال إعجاب الناس؟ معاذ الله، وإنما أدعو ليه؟ لأن هذا من أدب الدعاء. فالله عز وجل يعني ورد أن أخواننا إن الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاءهم ملحونا، طبعا هذا ممن يستطيعه، أما العامة من الناس لا مانع نقول حقق هذا الأصل، ادعو الله بالافتقار بالاضطرار بالانكسار، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تتحلى بهذه الآداب مع الإخلاص لله والصدق مع الله والأدب مع الله فهذا حسن. أما الأصل ما هو؟ دعاء المضطر. الأصل هو الافتقار، الأصل هو الانكسار، الأصل هو التبري من الحول والقوة، ومن ذلك أن أتبرأ من علم علمني ربي إياه أن لا أنسبه إلى نفسي، وكذلك أن أعتمد على حال أو مقام أو ولاية وهبني الله إياها. يعني ربي عز وجل أعطاني مقاما ما، طيب أنا أدعو ربي عز وجل لأنني مستحق لهذا المقام؟ معاذ الله، وإنما أدعو الله عز وجل وأنا أرى نفسي أقل وأقل وأقل من أن أكون في هذا المقام. لذلك الآن أيها الإخوة، سبحان الله، كنا نسمع عن بعض الصالحين كما جرى مع الإمام مالك بن دينار لما طلب منه أن يخرج معهم للاستسقاء، طلب منه أن يخرج معهم للاستسقاء، فاعتذر وقال: أخشى إن خرجت معكم أن تمطروا بالحجارة بدل المطر، وهو من كبار الأولياء. طيب شلونك إخواننا؟ هو الآن ما شم رائحة ولايته ولا تذوق مقامه الذي أعطاه الله إياه. نحن الآن نسمع عن ولايته، وربما أهل عصره عرفوا ولايته، أما هو كان ذائبا في نفسه، نسي الولاية التي أعطاه الله إياها لأنها ذابت بين يدي تعظيم الله عز وجل. هو مشغول بماذا؟ بواجبه نحو الله من التعظيم والعبادة لله تبارك وتعالى.
ويحتمل بناؤه للمفعول،
يعني أن يقول طلب، ما طلب لك شيء مثل الافتقار، يعني تقرأ الحكمة طلب مبني للفاعل وطلب مبني للمفعول، يعني إذا أردت أن تبحث عن شيء يستجاب به دعاؤك فعليك بالافتقار. ليه؟ ما طلب لك شيء مثل الافتقار. وإذا أردت أن يدعى لك بشيء، إذا إنسان بده يدعي لك بشيء، يدعو لك بإيش؟ بالافتقار. أسأل الله أن يرزقك الافتقار، هكذا. ما طلب لك شيء مثل الافتقار، يعني أنت الآن قلت لي أن أدعو لك، طب بماذا أدعو لك؟ رزقك الله مالا دنيا، رزقك الله صحة، هذا كل شيء جيد، لكن أعلى شيء أنا ممكن أن أدعو لك به ما هو؟ أسأل الله أن يرزقك الافتقار إليه.
وشيء نائب فاعل،
نعم،
على معنى أن أحسن مطلوب يطلبه العبد الاضطرار،
نعم،
وهو أن لا يتوهم من نفسه حولا ولا قوة.
سبحان الله، وهذا التجرد أيها الإخوة ليس أمرا سهلا. هل أنا ممكن أن أتجرد إخواننا عن قوة الجسدية أن أقتنع بهذا؟ ممكن أن أتجرد عن يعني عن مكانتي بين الناس؟ أنا ممكن أن أتذوق ذلك، لكن الأصعب أن أتجرد عن أحوالي الباطنية من صلاح وولاية وغير ذلك، أن أتجرد عن علمي ومعرفتي، أن أتجرد عن ذكائي وعقلي، أن أتبرأ من كل ذلك، لكن بعد القيام بالأسباب، أقوم بالأسباب تعبدا ثم أتبرأ منها وأقول: يا رب، أنا أقوم بالسبب تعبدا ولا أعتمد عليه، وإنما اعتمادي عليك. أنزل إلى السوق أشتغل وأقوم بالأسباب، فإذا انتهت الأسباب ماذا أفعل؟ أقول: يا رب، هذه الأسباب قمت بها كما أمرتني، الآن أنا أسألك أن ترزقني بفضلك. لاحظوا، أدعو الله بالافتقار مو اعتمادا على الأسباب، أدعو الله بالافتقار لا باعتمادي على الأسباب. أنا إنسان الآن عندي علم أتعلم، أقول له: يا رب، أنا طلبت العلم كما أمرتني عبادة لك، ثم بعد ذلك أنا أسألك أن تعطيني، أن تكرمني، أن تفتح علي كذا، بمحض فضلك وكرمك، ليس باستحقاق لي عندك، بناء على هذا العلم أو العمل أو الحال أو الولاية التي أكرمتني بها.
ولا يرى لنفسه سببا من الأسباب يعتمد عليه أو يستند إليه، بل يكون بمنزلة الغريق في البحر،
الله،
أو التائه في التيه القفر، لا يرى لغياثه إلا مولاه.
سبحان الله، إنسان إخوان في وسط البحر غريق، هل يعتمد على شيء؟ أبدا، حتى على قوته لا يعتمد. ليه؟ لك أنا قوة، أنا بنص البحر بيني وبين الشاطئ مسافات بعيدة جدا لا أستطيع أن أصل إليها. لذلك إخواننا، يشعر نفسه أنه ضعيف ضعيف ضعيف، فعندها يدعو ربه عز وجل بافتقار كامل. طيب أنا الآن لست في البحر، أنا في عالم الأسباب. هذا عالم الأسباب هل يجعلني أعتمد عليه؟ أبدا. أنا الآن وأنا في وسط عالم الأسباب أشعر كأنني غريق في البحر، لأن كل هذه الأسباب أسباب صورية، والفاعل هو ربنا تبارك وتعالى.
ولا يرجو لنجاته من هلكته أحدا سواه
سبحانه وتعالى. لا يغيثنا في الصحراء إلا الله، ولا ينقذنا في البحر إلا الله، وكذلك في حياتنا كلها. يعني أنا الآن منصبي موجود، مالي موجود، صحتي موجودة، عقلي موجود، علمي موجود، كذا كذا، كل هالأسباب موجودة، لكن اعتمادي على مين؟ على الله عز وجل. وهالأسباب كلها هي أتعامل معها ولا أتعلق بها، أتعامل معها ولا أتعلق بها. وهذا الكلام من السهل أن أقوله الآن، لكن لو فقدت هذه الأسباب هل يتغير اتكالي على الله؟ إذا كنت صادقا منك ما بتغير. ليه؟ لأنه خلاص الله هو الفعال، ذهبت الصورة وبقيت الحقيقة. الصورة هي السبب، والحقيقة هو افتقاري إلى الله تبارك وتعالى. ونحن أيها الإخوة الأكارم مفتقرون إلى الله، لكن افتقارنا يغيب عن شعورنا لأننا نتمسك بعالم الأسباب. وعندها عالم الأسباب إخواننا لا نفعنا لأنه صورة، لكن لما اعتمدنا عليه صار اعتمادنا عليه ربما سببا لحرماننا.
والذلة والاستقرار أمران موجبان لإسراع مواهب الحق تعالى إلى العبد المتصف بهما، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
ما شاء الله، جاء النصر بالذلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن الكثرة لما اعتمدنا عليها ونظرنا إليها لم تنفعنا شيئا، بينما يوم بدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو مفتقرا، لا يعتمد على جند ولا عدد ولا عدة ولا على تنظيم ولا ترتيب، بل لا يعتمد حتى على ما بشر به أصحابه من نصر وبيان مصارع القوم. بين كل ذلك ورتب كل ذلك، ثم قام متحققا بمقام العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى.
فذلتهم أوجبت عزتهم ونصرتهم كما قيل في هذا المعنى، وإذا تذللت الرقاب تقربا منها إليك فعزها في ذلها.
فعزها في ذلها، عندما تتذلل بين يدي الله هذا من أسباب عزك الحقيقي أن تكون عبدا لله عز وجل. فإذا لم تتذلل وتمسكت بصورة العز الذي أنت فيه، فأنت الآن على عز وهمي، منصب، مال، علم، ذكاء، ما شابه ذلك، هذا كله عز وهمي. الآن فعلا بعض الناس تشعر لما بيدعو إخواننا يعني ما بيستطيع هيك، اللهم أنا عبدك، اللهم أنا ضعيف بين يديك، هذه الكلمات لا تجري على لسان البعض، كأنه لا يعني لا يحبها، لا ينسجم معها. ليه؟ لأنه سبحان الله إخواننا جهل حقيقة نفسه وتوهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك هو يستحي من الناس أن يقول بين أيديهم ذلك، إنه والله أنا قاعد بين الناس أقول يا رب أنا ضعيف بين يديك، شو أنا ضعيف بين، بالعكس أنا مرجع، أنا شغلة كبيرة وأنا قوي، أنا أظهر للناس قوتي وعظمتي، كيف أقول أنا ضعيف بين يديك وذليل بين يديك؟ هذه بعض الناس أيها الإخوة تغيب عنهم. نقول له يا أخي مع الله كن متحققا بالحقائق، أنك ضعيف وأنك فقير، دعك من الناس، صدقة إخوانا، أنا رأيت في الحج بعض الناس سبحان الله كي يعني بيجي على الكعبة المشرفة، إيه نعم، تلاقي سبحان الله بيحط إيده عليها بس كأنه إيش يعني حدا عم يصوره، خايف حدا يشوفه، سبحان الله. بينما أولئك الصادقون أيها الإخوة تراه ملتصق بالكعبة، متمسك بأستار الكعبة، يدعو الله عز وجل، وسائل عن حدا، فقط هو مهتم بشيء واحد، أن يظهر افتقاره وعبوديته بين يدي الله عز وجل. سبحان الله، بعض الناس إخواننا يعني بيكون عم يدعو، إذا كان زلت دمعة دغري بيستحي منه الدعاء، خاف يشوفوه، ليش وعم يبكي؟ لك يا أخي أنت شدك بالناس، لك هذه حالة افتقار وضعف بين يدي الله، ينبغي أن تتحقق بها، دعك من الناس، أنت لماذا تسأل عن يعني نظر الناس إليك، رأوك أو لم يروك، هذا شيء لا يعنينا. نحن نريد أيها الإخوة أن نظهر افتقارنا وانكسارنا بين يدي الله بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، لكن مع الصدق والإخلاص من غير رياء ولا عجب.
وما ألطف قول بعضهم: حيث أسلمتني إلى الذال واللام تلقيتني بعين وزاي.
شو يعني لما أسلمتني إلى الذال واللام؟ شو الذال واللام؟ يعني الذل. تلقيتني بماذا؟ بالعين والزاي، يعني بالعز. يعني أنت أيها العبد كلما تذللت إلى الله أكثر جاءتك العطايا بالعز أكثر.
وافهم ها هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة.
نسأل الله تعالى أن يحققنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل هذه القراءة للحكم حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.